بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الإيمان باليوم الآخر. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. متفق عليه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينان عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أراها. وقد أنبأت عنها، وقد أنبئت عنها، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي؟ فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز. قال: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول: ألم أرسل إليك رسولا فبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه ولا يرى إلا جهنم، وينظر يساره فلا يرى إلا جهنم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ولا تخاف إلا الله تعالى. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال: باب الإيمان باليوم الآخر. هذا سيأتي تفصيله إلى آخر الكتاب، وهنا ذكر مجملا. واليوم الآخر قيل الآخر لأنه بعد الدنيا، بعدما تنتهي الدنيا، والدنيا انتهاؤها على نوعين: انتهاء يخص كل فرد، وهذا انتهاؤها إذا مات. إذا مات الإنسان انتهى الدنيا ولقي الآخرة، فإن القبر من أول منازل الآخرة، وسيلقى فيه الجزاء. مبدأ الجزاء يكون في القبر، فالإنسان لا يكون مهبلا في قبره، بل إما أن يتنعم من جراء عمله الذي عمل، أو يعاقب به. والعقاب يكون ظاهرا على الروح، لأن الروح حية لا تموت أبدا، ويكون بدن الإنسان تبعا لها. أما الأمر العام الذي ينهي الدنيا كلها فهو قيام الساعة، وقيام الساعة هو النفخ في الصور. النفخ في الصور يكون مرتان على القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة النفخة الأولى، والرادفة التي تليها النفخة الثانية. فهذا نهاية الدنيا، والناس كلهم يموتون، بل كل حي يموت، ويبقى الحي الذي لا يموت رب العالمين جل وعلا. حتى الملائكة تموت عند النفخ في الصور، لا يبقى حي. ولهذا قال جل وعلا: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني ماتوا، كل من في السماوات والأرض يموت. أما الاستثناء فالله أعلم، بقوله: إلا من شاء الله. هذا من الأمور التي أشكلت على كثير من العلماء، منهم من يقول الحور في الجنة، ومنهم من يقول غير ذلك. العلم عند الله جل وعلا. المقصود أن هذه اليوم الآخر هو هذا، سمي آخرا لأنه يلي الدنيا وهو لا آخر له، يوم ممتد إلى الأبد. يكون المكلفون من الجن والإنس إما في النار، وإما يعني مقسوم منهم من هو في النار ومنهم من في الجنة خلودا بلا موت، كما قال الله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. خلود في الجنة وخلود في النار، يكونون فريقان. هذا أمر مهم، وهو الذي جاء في قوله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هو النبأ العظيم يعني اليوم الآخر، وهو الذي يكون فيه البعث، بعث الأجساد. كل مولود من ولد آدم بل ومن الجن يبعثون حياة جديدة، حياة لا تقبل الموت، وإلا الموت يأتيهم من كل مكان ولكن ما يموتون. فهذا اليوم كثر ذكره جدا في كتاب الله، كثير جدا، لأنه على هذه الأمة تنتهي الدنيا، ليس بعدها أمة أخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه هذول، يقول كهاتين كادت تسبقني. وليس المراد أنه هو الوسطى مثلا وهي السبابة، لأن هذا لو مثلا قيس عرف النسبة، هذا المراد، ولكن مقصوده أنه يليها، هذه بجنب هذه، فهي بعده تماما. والساعة لا تأتي إلا بغتة، ولا أحد يعلم متى تجي، ولكن لها أمرات وعلامات، ومع ذلك يكون مجهولة الوقت، إن الله أخفى أمرها على كل أحد. لهذا يقول جل وعلا في خطابه لكليمه موسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول علماء التفسير: أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن، أما الخلق فقد أخفيت عنهم، لا أحد يعرفها. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام يسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، سأله وقال: أخبرني عن الساعة، يعني متى؟ فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قولوا الذين يفسرون الحديث، المعنى أن علمي وعلمك فيها سواء، تساوى علم الخلق، كلهم لا يعرفون ذلك، كلهم لا يعلمون. قال: أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. والرسول صلى الله عليه وسلم من علاماتها، وقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة قريبة، وانشقاق القمر من علاماتها، وهو آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعطيها، فإنه انفلق فلقتين السماء وشاهده الناس كلهم، جعله الله آية له. فالإيمان بهذا اليوم أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا به. والإيمان به يعني أن يعلم أنه آت حق فيعمل لذلك، وأنه لا بد من اتيانه، فيوقن بهذا الشيء ويصدق بالأخبار التي جاءت في وصفه. وقد وصفه الله جل وعلا بأوصاف كثيرة: خوف منه، وقال الله جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة يعني بالحياة الآخرة التي تكون بعد الموت. فجعل الإيمان بالكتب المنزلة وبالرسل يساوي الإيمان باليوم الآخر، يعني اليوم الآخر يساوي الإيمان بالكتب المنزلة، لأن الكتب كلها اتفقت على هذا، والله جل وعلا جعل هذا اليوم محلا للجزاء، جزاء الناس من الجن والإنس. والإيقان هو الإيمان العلم الذي لا يختلجه ريب ولا شك، يكون كأنه شاهد. فاليقين هو مشاهدة الشيء تماما، فهذا تشاهده القلوب، القلوب الصادقة التي صدقت الرسل وكتب الله، فكأنهم يرونه رأي العين للأوصاف التي وصفها الله جل وعلا بها. وسيأتي شيء من التفصيل في ذلك إن شاء الله. فالإيقان هو نهاية العلم، وكونه وصل إلى حد كأنه يشاهد الشيء بل كأنه يعايشه. وإن كان هناك فرق بين علم اليقين وعين اليقين، وعلم اليقين هو هذا الذي يخبر به وهم وبالآخرة هم يوقنون، هذا هو علم اليقين، يعني أنهم علموا علما حقا فأيقنوا به تماما، فأصبح لا يختلج ذلك العلم لا شك ولا ريب أنه مكشوف لهم يشاهدونه. أما عين اليقين فهو معايشته. فمثلا الإيمان بالجنة هو علم اليقين عند المؤمنين ما هو عند كل أحد، ودخول الجنة هو عين اليقين، إذا دخلوها صار عين اليقين. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما، اتقوه يعني خافوا ذلك اليوم، وهذا معناه خوف عذاب الله، لأن عذاب الله في ذلك اليوم يظهر تماما ويقع كما أخبر جل وعلا، ويجب على العاقل أن يخاف ذلك، وهذا يخافه المؤمن. واتقوا يوما بأن تعملوا بطاعة الله وتجتنبوا معاصيه حتى لا ينالكم عذاب ذلك اليوم. وقوله ترجعون فيه إلى الله يعني أنكم تبعثون من قبوركم ثم توقفون في موقف واحد أولكم وآخركم، فيحاسبكم الله جل وعلا في ذلك الموقف، وهو موقف يطول جدا. هذا الموقف مدته 50,000 سنة. كيف يعني يفكر الإنسان أنه يستطيع أن يقف 50,000 سنة على رجليه واقف؟ هذا أمر شديد. ولهذا يقول الناس في ذلك الموقف اللهم اقضي بيننا ولو إلى النار، يتصورون أن الذهاب إلى النار أسهل من هذا الوقوف، لأنه ضنك والشمس فوق رؤوسهم والناس عري، لا ثوب ولا نعل ولا ظل ولا طعام ولا شراب. هذا يكون شديدا، وليس هذا على كل أحد. المتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهو سهل ميسور عليهم، والله على كل شيء قدير جل وعلا. وقد مر في الحديث الذي فيه أن سبعة يظلهم الله في ظله في ذلك اليوم، يوم لا ظل إلا ظله تعالى وتقدس، والمعنى ظل عرشه، يعني أن ذلك اليوم الناس بأمس الحاجة إلى رحمة الله جل وعلا. ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شوف العموم، مثلا كل نفس توفى كل نفس، ما خرج من هذا أحد، لا ملك ولا نبي ولا مؤمن ولا كافر، كل نفس ستوفى عملها في ذلك اليوم، وليس فيه ظلم، وهم لا يظلمون وإنما يجزون بأعمالهم. المؤمن الذي مات على الإيمان يجزى بالحسنة 10 أمثالها على الأقل، وقد يزاد إلى أضعاف كثيرة. أما السيئة فلا يجزى إلا بمثلها فقط، ويعفو الله إذا شاء، وعفوه واسع جل وعلا. فعلى هذا يجوز المسلم أنه يهلك في ذلك اليوم إذا كانت الحسنة 10 أمثالها والسيئة بمثلها فقط، فلا يهلك على الله إلا هالك إنسان ما عرف الحق ولا اتبعه. ثم توفى، يعني ثم هذه تأتي للعطف والترتيب، يعني عطفت القول ترجعون فيه، يعني التوفية توفى كل نفس على الرجوع، عطف على الرجوع، والرجوع هو حياتهم ووقوفهم في ذلك الموقف ينتظرون حكم الله فيهم، وكل واحد سيحكم الله فيه بدون واسطة، كل واحد يحاسبه الله، ومحاسبة الله جل وعلا لعباده في وقت واحد مع كثرتهم، لأن أفعال الله ليست كأفعال المخلوقين التي يتصورونها، تعالى الله وتقدس، هو يخاطب هذا ويتصور أنه يخاطب وحده، وهو يخاطب الخلق كلهم، وهو سريع الحساب جل وعلا. وقوله وهم لا يظلمون، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فلا أحد ينقص من أجره شيء، ولا يوضع عليه من سيئات غيره شيء. الظلم الذي فسر بقوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، فالهضم النقص من حقه، والظلم أن يوضع عليه شيء لا يستحق، هذا لا يحصل شيء منه في ذلك اليوم، إن الله هو الحكم العدل جل وعلا. ولكنه إذا أخذ العبادة بما بحقه عذبهم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل من نوقش الحساب عذب. فقيل له: أليس الله جل وعلا يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، ذاك العرض ليس المناقشة. والعرض معناه أن الله يقرر العبد بذنوبه، يقول: عملت كذا يوم كذا، كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيقر بها، فيقول الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيغفر الله له. فهو عرض، مجرد عرض. أما المناقشة فأن يقول: لماذا فعلت هذا؟ ثم يأخذه به، فهذا إذا حصل النقاش لأحد هلك كل واحد، لأنه لا يمكن أحد أن يقوم بحق الله كما ينبغي، لا يستطيع. ولكن ربنا جل وعلا كريم واسع، إذا قام العبد ورجع إلى ربه فإن الله يجزيه بالحسنات ويعفو عن السيئات، تعالى وتقدس. ثم قال: وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية فيها أربع جمل، وكل جملة كافية لو تأملناها بالردع والاتعاظ والانزجار. الجملة الأولى قوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. فهذا عموم مطلق لا يخرج منه حي من المخلوقات، جميع المخلوقات سوف تموت تذوق الموت. والنفس هي الروح التي يحصل بها الحياة، سواء كانت في العقلاء أو في البهائم أو في الحشرات والدواب وغيرها، كلها ستذوق الموت ولا يبقى حي إلا رب العالمين تعالى وتقدس. وهذا يختلف كما هو معلوم، فالأمم يهلك بعضها قبل بعض، جاء في قصة خلق آدم لما قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الخليفة التي تخلو من سبقها. قالوا إن الجن إنهم سكنوا الأرض فأفسدوا فيها، وقالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن، وهو الخليفة. أخبرهم أنه جعل آدم وأنه يكون له ذرية يتناسلون، يقولون: فقالت الملائكة: يا رب لا تسعهم الأرض. قالوا: يتناسلون ولو مدتهم طويلة. فقال: إني جاعل موت، موت يموتون. قالوا: إذن لا يهنأ لهم عيش. فقال جل وعلا: إني جاعل لهم آمال. الآمال التي يؤملها الإنسان تجده وإن كان له 80 سنة يؤمل أنه يبقى، يقول باقي العمر يريد أن يبقى، فتجده يعمل للدنيا وتجده مطمئن، مع أنه لو قيل الإنسان سوف تموت بعد 20 سنة يقينا لا تنكد حياته وتنقص عيشه. ولكن حكمة الله جل وعلا الإنسان لا يدري، ربما لا يكون بقي ما هو له إلا ساعات من عمره، وفي الأمل يعيش في الأمل. فبنو آدم كثيرون جدا، وقد هلك أمم قبلنا كثيرة جدا، وكذلك نحن أبناء الهالكين، وسنهلك كما هلك من كان قبلنا، ويأتي بعدنا من يأتي، وهكذا إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض وتنتهي الحياة عليها وتأتي الآخرة. وهذه يستبعدها الناس وهي في الواقع قريبة جدا. ولهذا يذكر الله جل وعلا أنهم إذا حضروا في ذلك اليوم كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ويتساءلون: كم لبثتم؟ فبعضهم يقول: لبثنا في الدنيا يوم، وبعضهم يقول: بعض يوم. يعني هل هذا يعني أنهم نسوا ولا كذبوا؟ ذهبت كأن لم تكن، فكأصبحت كأنها حلم أحلام. وهذا هو الواقع الآن. الإنسان يتصور حياته الآن، الماضي من عمره أشبه شيء بالحلم، وإنما هو في الحياة في الساعة التي هو فيها، والمستقبل بيد الله، ما يدري هل يدركه أو لا يدركه. ولهذا يجب على العبد أن يجتهد في ساعته، يجتهد بكل ما يستطيع. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وإنما هذا الجملة الثانية: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني أنكم تجزون بأعمالكم، والأجور تكون خير وتكون شر. فالمؤمن يجزى الجزاء الحسن الذي يسعد به، والكافر يجزى العذاب الأليم الذي يؤلم ويصبح يتمنى أنه تراب، ولكن هيهات لا يمكن. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني هذا دلنا على أن كل عبد مكلف، أنه سوف يجزى بعمله، سيجزى بعمله، يجزيه الله جل وعلا بعمله. ثم الجملة الثالثة قوله: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. زحزح، هذا أول يدلنا على النار قريبة من الناس، وفي ذلك الموقف النار تحيط بهم من جميع الجهات، فإنه يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تحيط بالناس، وتكاد لو تركت تتفلت على أهل الموقف غضبا لله جل وعلا على العصاة. لهذا سيأتينا في الحديث أن الرجل إذا قام بين يدي الله أنه إذا التفت لا يرى إلا النار، التفت أمامه يرى النار، والتفت يمين يرى النار، وإذا التفت شمال يرى النار، فالنار محيطة بالناس من جميع الجهات. فما المخلص؟ كيف الخلاص؟ ما في خلاص إلا لمن اتقى. ويقول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واختلف المفسرون بالورود، ما هو؟ هل ورود الدخول أو الورود المشاهدة؟ إن سنشاهدها ونراها. كثير من المفسرين يقول الورود الدخول، والدخول لا يلزم أن يكون الإنسان يصلاها، إذا مر من فوقها فهو ورود، ولا فيه طريق إلا من فوق النار. كما سيأتي أن الجسر الذي هو الصراط ينصب على متن جهنم، فيقال يلا سيروا، من يستطيع أن يسير على جسر يتحرك مضطرب وهو حار شديد الحرارة؟ كيف يسير الإنسان على قدمه أو على بدنه؟ أمر صعب جدا، ولهذا السير فيه صعوبة وشدة عظيمة جدا. وبعض التقى يمر كأنه لمح البصر سرعة، والآخر كأنه لمح البرق، هكذا يتفاوتون. المقصود قوله فمن زحزح عن النار، هذا يدلنا على أن النار تكون محيطة بالناس، وأنه لا مخلص منها إلا من خلصه الله. فالزحزحة هي أن ينجى منها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقط هذا هو، واحد، يعني طريق واحد، ما فيه شيء آخر. فيقابل هذا إيش؟ الذي لا يزحزح ولا يدخل الجنة، أين مصيره؟ هو في النار، نسأل الله العافية. الجملة الرابعة قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا هي هذه، ومتاع، المتاع الشيء الذي يأخذه الإنسان لأجل أن يمضي وقته المحدد الذي سينتهي بسرعة، مثل مسافر مر في مكان يقول من يجالس في هذا، يسوي له طعام ولا أي شيء بسرعة بعجلة يتمتع به ويمشي. الدنيا هكذا متاع الغرور. ثم أيضا متاع غرور، يعني ليست مجرد متاع فقط بل متاع غرور، لأنها تغر أهلها والشيطان يغرهم فيتمسكون بها ويطمئنون بها. الذي يطمئن في الدنيا يتمسك بها قد غر وهلك، فهي ليست محل الإقامة ولا محل لأن يتمسك بها، ومع ذلك الناس يتعلقون بها كثيرا. وليس معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يتخلى عن الدنيا، لا، الدنيا هو يلزمه أن يبحث عن الأمر الشرعي الذي يتمتع به، المتاع الذي يوصله إلى العمل الصالح. الدنيا إذا استعملت على الوجه الشرعي فهي خير معين، أما إذا كان الإنسان يعبدها فهو من الهالكين. فهذه الآية تدل على أنه لا بد لنا من الرجوع إلى ربنا جل وعلا كالآية الأولى، وأننا سوف نحاسب، وأن الحياة أنها قليلة وأنها تغر أهلها الحياة الدنيا، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين شقي وسعيد، فمن نجا من النار فهو السعيد ومن ادخل النار فهو الشقي. وقال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذه عقيدة بعض المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كلهم، بعضهم أنكر أن يكون هناك بعث، وأنكروا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما فيه إلا هذه الحياة الدنيا فقط، نموت ونحيا، يعني يموت قوم ويحيا أبناؤهم وهكذا. فإذا لهذا يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر يعني الأيام، الإنسان إذا كبر وجاء عليه انتهى عمره مات ويصبح بالتراب فقط، تراب. هذه عقيدتهم، وهذه عقيدة كثير من الخلق اليوم، يزعمون أنه ليس هناك آخرة وإنما هذه الحياة فقط. ملاحدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذه عقيدتهم، فهي عقيدة موروثة عن أولئك المشركين الضلال الجهلة. مع أن كثير من المشركين يؤمن باليوم الآخر، ولهذا يذكرون ذلك في أشعارهم كثيرا. وبعضهم يتوعد الظالم بذلك، يقول كيف سوف نقف بين يدي الله ويأخذ لي حقي منك، هكذا، وهم جاهلية يقولون هذا مثل هذا الكلام. هذا مذكور في تواريخهم وفي دواوينهم. فليس كلهم ينكر اليوم الآخر، ينكر البعث يعني، وإنما طائفة منهم أنكرت ذلك. لهذا وقالوا، يعني أن قوله وقالوا هذه يقصد بها طائفة من المشركين وليس عمومهم. وهذا جاء في خطابات كثيرا، كما قال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني الذي قال هذا بعضهم أو كلهم. كذلك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا رجل واحد منهم قال هذا القول فأضيف إليهم لأنهم رضوا به. وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا، يعني لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا ماتوا سيبعثون أنكروا ذلك، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. وقد سبقوا بهذا، يعني سبق إلى هذا إخوان لهم مشركون جاء ذكرهم في بعض دعوات الرسل. وقوله وما نحن بمبعوثين تأكيدا لقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما في حياة آخرة. ثم قال جل وعلا ولو ترى، يعني تشاهد الموقف، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني بعد بعثهم وحياتهم، فخاطبهم قال لهم أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، يعني أيقنوا لأنهم عاشوه تماما. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني تكفرون بهذا الخبر بهذا الوعد بهذه الحياة، فذوقوا العذاب. العذاب يذاق، يعني ذوقه مقاومة البدن له كله، كل البدن، ليس في الطعم في اللسان فقط. ثم قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بالبعث بعد الموت وجزاء الله، لأن اللقاء كما يقول علماء التفسير كل لقاء في القرآن يتضمن المعاينة، يعني أن العبد يعاين ربه، وقد يقال به أنه يدل على الجزاء. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، يعني جاءت بعضهم الذين أدركوها، أو يقصد بالساعة الموت، يعني ويكون شاملا لكل أحد ممن يكذب غير، إذا جاءه الموت قد يأتيه بغتة، هناك يتحقق يقينا أنه سيرجع إلى الله، لأن الملائكة تخاطبه تأتي إليه، كما قال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني يخاطبونهم هكذا، يضربونهم ويخاطبونهم أخرجوا أنفسكم، ونتيقن يقينا أنهم سيرجعون إلى رب العالمين وأنه سيجزيهم. ويجوز أن يكون المعنيين كلاهما مراد بالآية، معنى الأول والثاني. فإذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا يا حسرتنا، الحسرة تنادى، يعني أي يا حسرة احضري، هذا وقت الحسرة الحسرات، فهم ينادون حسرتهم يدعونها يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، لأنه بإمكانهم أن يؤمنوا وبإمكانهم أن يعملوا، ولكن تركوا ذلك عمدا وتكذيبا للرسل، وليس معهم دليل يمكن أنهم يعتمدون عليه، وإنما يظنونها وتقليدا لمن سبقهم بالكفر، هذا كل ما عندهم، لهذا يتحسرون الحسرة التي تكون من جملة العذاب. لهذا قال على ما فرطنا فيها، يعني فرطنا في الحياة التي يمكن يكتسب بها السعادة، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني في ذلك اليوم جاءوا بالأوزار ثقيلة على الظهور، هذا تمثيل للشيء الذي يحس، وهو في الواقع أمر يكون محسوسا مشاهدا لأنها سيئات سيرونها ألا ساء ما يزرون، يعني أنهم جاءوا بما يسوء وما يترتب عليه السوء الذي هو عذاب الله جل وعلا. الآيات أمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة جدا. ما قال عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. فقوله ملاقوا الله يعني أنكم سوف تقفون بين يديه للمحاسبة، وقوله حفاة يعني ليس معكم نعال، الأقدام ليس فيها نعال، وعراة ليس على الأجساد ثياب كيوم ولدتهم ماتهم إلا أنهم على حسب وقتهم لما ماتوا. وقوله مشاة يعني ما فيه مركوب، ما في شيء يركب، لأنهم يخرجون من قبورهم يمشون إلى هذا المكان المعين. وغرلا غير مختنين، يعني القطعة التي القلفة التي تقطع من طرف الذكر وترمى تعاد إلى الإنسان حتى يصبح مثل ما ولد، ويصبح كل جزء منه يناله العذاب والجزاء، ما يفقد شيء، الشيء الذي قطع منه يعود إليه. فالأغرل هو الغير المختون. فهذا صفة الحشر والجمع الذي يكون قبل المحاسبة وبعد ذلك يحاسبهم الله جل وعلا على هذه الصفة. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، معنى ذلك أن حتى الأنبياء يأتون بهذه الصفة. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، يعني لا أحد ينظر إلى أحد، كل واحد شخص بصره ما يدري من بجواره، لأنه يشاهد من العذاب الشيء الذي تذهل العقول منه، فهو يشيب الأطفال. ولهذا يقول كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كأنه سكران إساء القلوب بلغت الحناجر، فكيف ينظر من كانت هذه حاله؟ لا يمكن ينظر، فالأمر شديد جدا. لهذا يجب على العبد أن يجعل ذلك اليوم بين عينيه وأن لا ينساه، ويستعد للقاء الله جل وعلا. فإن العبد إذا رجع إلى ربه وطلب من ربه العتبة واستغفر فالله كريم، فضله واسع، يقبل عبده ويعطيه فوق ما يتصور. قال الأمر أشد من ذلك، وسبق معنى حفاة وعراة وغرلا. ثم قال عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه من أفاضل الصحابة وإن كان تأخر إسلامه كثيرا، وهو والده الكريم الجواد الذي شهر بالجود حتى أصبح يضرب به المثل وقال أكرم من حاتم. وحاتم كان من النصارى، من نصارى العرب، يعني تنصر دخل في الدين النصراني، فكان أول حياته يكره أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة. فكان يقول، وهو كان حاتم كان في حائل بلاد طي، يعني حائل هذه المعروفة الآن، ولكنه لم يكن في البلد نفسه، كان أصحاب مواشي، أصحاب إبل وغنم وخيل وأموال طائلة، لأنه ورث أباه. فكان يقول لغلمانه، يعني الذين يتولون رعي الإبل والغنم، إذا سمعتم بخيل محمد فأخبروني، لأنه عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قوي وصار يغزو العرب وينتصر عليهم ويأخذ أموالهم إن لم يسلموا، فكان يتوقع أنه يأتي غازيا إليهم، فكان معد الركائب ليهرب عليها. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة علي بن أبي طالب إلى تلك الجهة، جاءوا إليه مسرعين، قالوا ما كنت صانعا إذا جاءتك خيل محمد فاصنعه، فركب وهرب إلى الشام وترك أختا له كبيرة وترك ماله وأولاده والذين حمل معه، فأخذ ماله وفيهم وفيه أخته، فجيء بهم إلى المدينة. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يطالع السبي والمال، قالت له أخته من علي من الله عليك، فقد ذهب الوافد وقل الرافد، فقال من الوافد؟ قالت عدي، قال ذاك الذي فر من الله ورسوله؟ قالت هو. سكت، ثم من الغد جاء وقالت له هذا الكلام، فقال إذا أتاك آت من قومك فأعلميني. جاءها من قومه يعني من الحائل فأعلمته، فأمرها أن تأخذ ما أرادت من المال تذهب به، ذهبت وكتبت إلى أخيها ائت إلي فوالله لهو أكرم من أبيك، صارت تلومه، فصار هذا سبب مجيئه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه وهو جالس بين أصحابه، فدخل عليه وهو لا يعرفه بدون أمان وبدون طلب. فلما دخل قال الصحابة هذا عدي، ففرح به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يفرح بالرؤساء والكبرى والعظماء، لأنه إذا أسلم أحدهم أسلم بإسلامه طوائف، ولهذا كان يتألفهم. فلما قالوا له قام إليه صلى الله عليه وسلم فأمسك يده، شوف كيف، وكان كافر، كان مشرك، في رقبته صليب، صليب من ذهب معلق في رقبته، فذهب به إلى بيته، ثم قال له اطرع عنك هذا الوثن، ما ذكر القصة إلى آخرها. ولكن المقصود أنه لما تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن أسلم وقال إني مسلم حنيف، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصبح وجهه يتهلهل صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك كان مع الذين يقاتلون في سبيل الله كما في هذا الحديث. قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جالس عنده مع من كان جالسا، إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني الفقر. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده شيء أعطاه، وإذا لم يكن عنده شيء أمرهم بالصبر والاحتساب، ووعدهم بالخير أنه سيأتيهم. وكان يقول لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا وتتنافسوها ثم تتحاسدوا وتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، هذا في خارج المدينة، وقطع السبيل معناه الخوف، خوف الطرق، أنه إذا سلك الطريق الذي أنه يقطع، يأخذ ماله أو يقتل. عند ذلك قال يا عدي، يقوله صلى الله عليه وسلم، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة معروفة في العراق ولا تزال بهذا الاسم. قلت لم أرها وقد أنبئت عنها، يعني جاءت الأخبار أعرفها بالخبر، أما الرؤيا ما رأيتها. فقال إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. الضعينة هي المرأة الراكبة على الراحلة، وبدون راحلة لا تسمى ضعينة، وإنما تكون ضعينة إذا كانت راكبة على الناقة. هذا تعجب منه عدي، قال فقلت فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي؟ الدعار هم قطاع الطرق الذين يتصيدون الناس للطرق، أين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ الإنسان ما يسير إلا بقوة، وإلا أكلوه أو قتلوه. ثم قال له هذا من أعلام النبوة، أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما حصل إلا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. كسرى هو ملك الفرس، فكل من ملك الفرس سمي كسرى، وكل من ملك الروم سمي هرقل أو قيصر، يسمى قيصر، ومن ملك الحبشة يسمى نجاشي، ومن ملك مصر سمي فرعون. هذه أسماء أجناس وليست أسماء أعيان، ولكن هذا معين، رجل معين، ولهذا قال له عدي كسرى ابن هرمز، لأنه هو الموجود في ذلك الوقت، فقال له نعم كسرى ابن هرمز، وكان في ذلك الوقت دولته أقوى الدول، وكان بينها وبين الروم قتال، أحيانا ينتصر عليهم وأحيانا ينتصرون عليه، وفي ذلك الوقت قد انتصر عليهم، يعني في هذا الوقت هذا الكلام. قلت كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز. ثم قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. هذا لم يأتي بعد، ولكن سيأتي، هذا سيكون في وقت عيسى عليه السلام، فإنه في ذلك الوقت تفتح الدنيا وتنزل البركات ويصبح طلب المال لا قيمة له، فيصبح الإنسان يهمه كثيرا أن يقبل من يأخذ زكاته فلا يجد. وهذا من العجائب. فاثنتان مضتا، ولهذا والرابعة يقول: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، وفي رواية ولا حاجب يحجبه. وهذا الخطاب أحدكم للمؤمنين، فلا يدخل فيه الكافرين. فيقول: ألم أرسل إليك رسولا فبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد تمرة فبكلمة طيبة. هذا الكلام الذي يقوله صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه، وهو الدليل من هذا الحديث، هو المراد من هذا الحديث. وقوله ليلقين، هذا قسم، حلف، يحلف صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله جل وعلا أن يحلف على هذا، وجاء ذلك في ثلاثة مواضع في القرآن، إن الله أمره أن يحلف على البعث. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، يستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهذا مثلها، هذا القول: وليلقين الله أحدكم، التقدير والله، والله ليلقين الله أحدكم يوم القيامة، يوم يلقى، وليس بينه وبينه ترجمان. تصور العبد أنه سيخاطبه ربه، كيف يعني مقام الإنسان إذا كان عاصي لله؟ هل يكون له يعني وجه؟ أن الواجب أن يستحي من ربه، يستحي ويخجل من رب العالمين. كيف أنت يفضل عليك ربك ثم تبارزه بالمعصية؟ سيسألك عن هذا. ومع ذلك عفوه واسع، عفوه واسع جل وعلا، سيعفو. فالعبد الذي يخاطب هذا الخطاب مقتضى ذلك أنه سيغفر له. الله أكبر، الله أكبر. هذا الخطاب الذي يكون من رب العالمين لعبده أنه يسأله، يقول: ألم أرسل إليك رسول، ألم أعطيك مالا وأفضل عليك، ألم أزوجك، ألم. هذا جاء في حديث ابن عمر أن الله يغفر له، لأنه سئل، قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فالحديث الصحيح، قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، وهذا في الموقف، والكنف الستر، يستره عن الناس حتى ما، لأنه إذا قر بذنوبه تغير وجهه، فيقول له: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيقر، يقول: نعم. فإذا رأى أنه قد هلك قال له الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفته بيمينه، فيخرج يعني من الستر الذي وضع عليه، يمد يده إلى الناس يقول: ها هم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. وهذا معناه أنه استولى عليه الفرح، فأصبح كان يتصور الناس ليس لهم هم إلا يقرؤون كتابه، ها هم اقرأوا كتابي. الناس في شغل شاغل، ليسوا يعني كل واحد يهتم بما هو فيه. فالمقصود أن هذا يدل على أن الله يتفضل على عبده ويعفو عنه، بخلاف الذي يطرد ولا يكلم، الذي لا يكلمه الله جل وعلا هذا هو الذي يعذب، نسأل الله العافية. ففضل الله واسع تعالى وتقدس، ولكن مع هذا يجب على العبد أن يجتهد حسب إمكانه حتى ما يلوم نفسه. وقوله فيقول بلى فينظر عن يمينه، هذا لشراح الحديث لهم فيه معنيان: أحدهما أنه على ظاهره أنه يلتفت وينظر كهيئة الإنسان الذي يبحث عن مخرج، لكن ما في مخرج. والقول الثاني أن هذا يعني يقول هذا المعنى أنه لا مخرج له ولا مخلص، فالنار قد أحاطت به، فهو يتلفت كهيئة الحائر الذي لا يدري ماذا يصنع. والقول الأول هو الظاهر، أنه على ظاهره حقيقة، أنه يلتفت حقيقة ويشاهد، فهذا هو الذي يظهر من الحديث وهو واضح لا إشكال فيه. ثم قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة. يقول: إن شاهدت هذا الأمر بنفسي، لا تخاف إلا الله تعالى، في رواية: والذيب على غنمها. وكنت في من هذا الثانية وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. بقي الأخيران الذي يخرج الذهب أو الفضة وملاقاة الله، هذه أمور أربعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم عليها كون الضعينة. وليس الضعينة يعني في هذه من الحيرة فقط، المقصود أنه سيستتب الأمن ويصبح الناس لا يخافون شيئا في جزيرة العرب كلها، والحيرة ليست في جزيرة العرب، خارجها، خارج الجزيرة، ومع ذلك يعني كل ما أحاط بها. فوقع هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أصبح الأمن فيها شامل، إنسان لا يخاف على نفسه، بدل ما كان الناس فيها كل يغير على الآخر، القوي يأكل الضعيف، فالقبائل كل قبيلة تستعد لقتال الأخرى، والأموال تكتسب من للقوي، والضعيف يصبح منهوب ومسلوب ومقتول. حتى إنه جاء في الصحيحين في قصة وفد عبد القيس، لأن هؤلاء كانوا في أقصى الجزيرة من الشرق، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: قل لنا قولا نكتفي به ولا نسأل عنه أحد، لأن ما نستطيع أن نأتي إليك إلا في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم ما يقاتلون فيها، أما في غيرها ما يستطيعون. يقول: بينا وبينك هذا الحي من ربيع من مضر، فهم يقتلون كل من وجدوا، وهكذا غيرهم. فهذا الذي أراد بقوله سترى الضعينة، والضعينة المرأة من أضعف الناس، ضعيفة ما تستطيع أن تدافع عن مالها ولا عن نفسها، ومع ذلك صارت آمنة لا تخاف لا على مالها ولا نفسها. وهذا معناه لما استتب الإيمان وأصبح العبد يخاف ربه فلا يتعدى، ما هو يخاف السلطة بل يخاف رب العالمين ويعلم أنه يراقبه ويشاهده. وهذا يدلنا على أن الإيمان إذا تمكن من الإنسان أنه يصبح مسلم حقيقة ويسلم منه كل من بجواره ومن غيرهم، وأنه لا يتعدى إلا بأمر الله جل وعلا حينما يأمره. لهذا وقال عدي: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني قوله يخرج المرء ملء كفه ذهبا أو فضة فلا يجد من يقبله. والأمر الرابع الذي هو ملاقاة الله ومساءلته، هذه ستعم وتأتي، وهذا هو أيضا من الشواهد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من أنكر اليوم الآخر؟
هذا يكون كافرا لأنه لم يؤمن. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، كما سبق لنا في حديث جبريل لما سأله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا دلته كثيرة في كتاب الله، فلا بد أن يؤمن الإنسان أنه سيبعث وأن الله سيجازيه على أعماله. هذا أمر من الأمور الضرورية ما ينكره مسلم، لكن لو قدر أن أحدا يجهل ذلك يجب أن يعلم، فقالوا له هذا أمر لازم لابد منه، وتكاثرت أدلته. والله خلقهم لهذا، ما هو خلقهم للدنيا، خلقهم للآخرة. الناس خلقوا ليبقوا في الدار الآخرة، سواء المؤمن أو الكافر، لكل واحد دار. فلهذا يعني هذا شيء اتفقت عليه الرسل واتفقت عليه الشرائع والعقل يدل عليه، كما يقول العلماء، يقولون لأننا نشاهد كثيرا من الناس يتعدى على الغير، يظلم ويضرب وقد يقتل ثم يموت بدون عقاب.